اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الآية المباركة تتحدث عن أن ما لا يمكن أن يحدث للنبي هو أن يغل، أي أن يأخذ من الغنيمة خيانة ومن غير حق، ومن يغلل أي من يسلب من الغنيمة من يأخذ منها من غير وجه حق، يأتي بما غل يوم القيامة. ما خان فيه وأخذه من غير وجه حق سوف يأتي به يوم القيامة، ويشهد عليه ذلك المأخوذ المسروق المغلول، يشهد عليه يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. من الطبيعي أن من يكون في مقام النبوة، ولا سيما النبوة الخاتمة والعليا لسيد البشر المصطفى محمد، لا يمكن أن يكون خائنا بأن يحتجب الغنائم لنفسه، أو أن يسرق من المغانم شيئا ليس من حقه. ولذلك قال بعض المفسرين هنا، وهو الصحيح، أن هذا خطاب يتحدث عن رسول الله ظاهرا، ويتحدث عن جيش رسول الله، وأتباع رسول الله واقعا. الآية كأنها تريد أن تقول يحرم على جيش النبي، على أتباع النبي، على المقاتلين في صف النبي، يحرم عليهم أن يأخذوا من الغنائم من غير وجه حق، لأن من يفعل ذلك سوف يأتي بما غل يوم القيامة. وبالتالي لا بد من تقدير شيء محذوف، ما كان لنبي يعني ما كان لأتباع نبي، لجيش نبي، لجند نبي أن يغل، يحرم عليهم ذلك. ومن هذا القبيل كثير من آيات القرآن الكريم مما ظاهرها الحديث عن النبي أو الخطاب للنبي، لكن توجهها والمراد منها هو عامة المسلمين، مثل في قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا ظاهر الخطاب هو لرسول الله، لكن من القبيح جدا أن يكون المقصود به رسول الله. لماذا؟ لأن النبي وهو مركز التوحيد في ذلك الوقت، وأعلى وأفضل موحد خلقه الله عز وجل، لا يصح أن يخاطب بأنه لا تشرك، ترى إذا تشرك راح تروح أعمالك هباء منثورا. هذا قبيح، هذا مثل أن تجي تخاطب مثلا أحد أكبر علماء الدين عندك وتقول له لا تشرب الخمر لأن الخمر ضار. هذا قبيح. ليش؟ لأن الفرض أن هذا الإنسان قد بلغ من التهذيب ما يمتنع معه عن المكروهات مثلا، تجي تقول له لا تشرب الخمر لأن الخمر ضار، هذا خلاف الحكمة، خلاف البلاغة، قبيح من الحكيم أن يقول هذا الكلام. كذلك النبي المصطفى بعد ختمه للنبوات وبعد مجيئه بالقرآن الكريم وبعد كونه أفضل خلق الله عز وجل، أن يأتيه النداء ويقصده بالقول ترى لا تشرك بالله، الشرك شيء مزين، هذا قبيح. لذلك خيرة المفسرين وصفوتهم حملوا هذه الآية المباركة على أن المخاطب ظاهرا هو النبي، والمخاطب واقعا هو عامة الناس. وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام إن هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. طيب، هنا أيضا ينبغي المصير إلى هذا المعنى، أنه وإن كان يتحدث عن أنه يحرم على النبي الغلول وأخذ الغنائم من غير وجه حق، إلا أن المراد الجدي للخطاب هو أمة النبي، جيش النبي، جند النبي، لأن احتمال ابتلاء هذا الجيش وهذا الجند بهذا الأمر هو من هذا القبيل وكثير أيضا. طيب، الآية المباركة أيضا نزلت في قضية الغنيمة والحرب والغلول، أي الأخذ منها. الغلول من مصدر واحد، غلل مرة تجي بمعنى غل يعني حقد، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. مرة تجي مضمومة غل وجمعها الأغلال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني القيود التي تغلهم إلى رقابهم. وتجي أيضا بمعنى الغلة يعني النتيجة والفائدة، وتجي أيضا بمعنى السرقة والخيانة وأخذ الأموال ولا سيما من الغنيمة. بالرغم من أن المورد هنا هو من موارد الغنائم والحرب، إلا أنه كما تقرر عندهم أن خصوص المورد لا يخصص الوارد، يعني إذا جاءت آية في مورد معين في قصة خاصة فإن ذلك لا يحصرها في ذلك المورد ولا يحددها في ذلك المكان، وإنما هي عامة. هنا أيضا نفس الشيء، خصوصا مع التعليل اللي موجود بيها، ومن يغلل من يخون، من يسلب، من يأخذ ما ليس له بحق، من يسرق من غير أن يكون له في ذلك حق، من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يجي يأتي بالشيء المسروق الشيء المغلول في يوم القيامة فيكون ذلك شاهدا عليه. حتى أنه ورد في بعض الروايات أنه لو غل أي سرق نعجة تأتي يوم القيامة على ظهره أو على رقبته ولها ثغاء، يعني تطلع صوت تبنبع حسب التعبير الشعبي، هذه تصير على رقبته. إذا واحد غل جمل وأخذ جمل شلون يخليه على رقبته ذاك الوقت؟ طيب ويأتي به. المقصود هو أنه يأتي هذا الشيء شاهدا على سرقته، على غلوله، على خيانته، على أخذه. طيب هذا الأمر يسوقنا إلى بعض المصاديق التي نتيجتها نتيجة السرقة ولكن لا يطلق عليها في الاصطلاح الشرعي سرقة بالنحو الذي ذكرناه في الليلة الماضية، اللي هي عبارة عن أخذ شيء خفية من حرز وأن يكون بنصاب معين وفيه قطع الأصابع الأربعة من اليد اليمنى. لكن نتيجة هالأمور هذه التي سنتحدث عنها بعد قليل هي نتيجة السرقة، وإن كانت لا تسمى في الاصطلاح سرقة لكن نتيجتها كذلك، ويحاسب الإنسان عليها، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، اللي يسلب اللي يأخذ اللي يسرق اللي يعتدي على غيره على مال غيره يأتي في يوم القيامة بهذا الشيء المأخوذ والمسروق والمغلول والمعتدى عليه، يأتي عليه شاهدا، ويأتي في صحراء المحشر لكي يبين خيانة هذا الإنسان. عندنا بعض الأنواع من السرقة حسب الاصطلاح المتعارف، الآن رح نتحدث حسب الاصطلاح المتعارف في هذه الأزمنة لا حسب الاصطلاح الشرعي الدقيق، والغرض منها هو التذكير بهذه المظاهر. أكو مصطلح فيها الأيام عندنا اسمه السرقة المسلحة. سرق المسلح بمعنى أن يأتي شخص تحت تهديد السلاح فيسلب المال من شخص سواء من صندوقه أو من دكانه أو من منزله أو حتى يوقفه في الشارع ويسلب أمواله. هذه الآن يطلق عليها سرقة مسلحة، لكن في الاصطلاح الشرعي هذه تسمى حرابة أو إفساد في الأرض، وبالتالي فإن العقوبة المترتبة عليها مضاعفة كثيرا وأعظم من السرقة العادية التي تنتهي عند قطع أصابع اليد اليمنى في المرة الأولى. السرقة المسلحة بحسب الاصطلاح المتداول الآن، أو الحرابة بحسب الاصطلاح الشرعي، فيها عقوبة أكثر من هذا، لأن مجرد إشهار السلاح بقصد الإرعاب وبقصد السرقة وبقصد التهديد سواء تمت السرقة أو لم تتم فيه عقوبة. قد واحد لنفترض هجم على بيت وعنده مسدس أشهروا السلاح، شهر السلاح عليهم، طلعوا اللي في جيوبكم، طلعوا اللي في ما أدري الصناديق، قالوا لعمي اللي تدوره أنت الحين احنا دورناه قبلك ما حصلنا، ماكو شي في البيت، تعال تفضل أنت دور، احنا أكثر فقرا منك، ماكو شي في البيت. طيب هذا مجرد أنه شهر السلاح بقصد السرقة وأرعب وأخاف يعتبر من مصاديق المفسد والمحارب والمخل بالنظام الاجتماعي تحت تهديد السلاح، وهذا عقوبته إذا انطبق عليه عنوان الحرابة أن تقطع يمينه ورجله اليسرى من خلاف. أحد العقوبات هي هذه، وإلا أكو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. بمجرد أنه شهر السلاح هدد الآخرين ناويا أن يسلبهم مالهم أو يعتدي على أعراضهم أو ما شابه ذلك، هذا ينطبق عليه عنوان المحارب، سواء سرق أو ما سرق هذا ينطبق عليه عنوان المحارب ويأتي الحد الشرعي عليه. فإذا زاد على ذلك مثلا جرح أحدا، جرح ما حصل فلوس من القهر ماله، شق واحد على سبيل المثال، قالوا هنا احدى هذه العقوبات المذكورة في الآية المباركة بيد الإمام الحاكم الشرعي، إما أن يقتله وإما أن يقطعه من خلاف. خلاف يعني يخالف بين قطع اليمنى اليد اليمنى والرجل اليسرى. وأما لو ضم إلى ذلك السرقة، لو سرق بعدين خاف يعلمون عليه أيضا فأطلق الرصاص على من هو حاضر، رب البيت موجود، أول هدده وأخذ المال منه ثم حتى لا يخبر عليه أطلق عليه الرصاص، أرداه قتيلا، هذا يتحمل حدين، أولا تقطع إيده للسرقة وبعد ذلك يطبق عليه حد الحرابة وهو القتل، نظرا لأنه أيضا قتل شخصا فبعد ماكو يقطع من خلاف،
ولا أن ينفى من الأرض، وإنما ما دام قد قتل فبعد إجراء حد السرقة عليه بعد ذلك يقتل كما قتل. هذه إحنا نسميها سرقة مسلحة في الاصطلاح المحلي، ولكن الحقيقة هي حرابة ومحاربة لله وللرسول وإعلان العنف على النظام الاجتماعي واستعمال السلاح في مقابل أمن الناس وتهديد هذا الأمن. أفعدنا أشياء نتيجتها نتيجة السرقة، ولكن قد لا ينطبق عليها بالدقة تعريف السرقة الذي ذكرناه فيما سبق، وقد يستبشع الإنسان أحيانا أن يروح إلى بيت شخص ويتصور عليه السور ويروح خفية ويفتح قفل الصندوق ويسرق من عنده أموال، هذه يشوفها ثقيلة، لكنه قد يمارس بعض الأشياء مما نتيجته نتيجة السرقة ولا يستبشعها. النتيجة هي نفس النتيجة: غلول، سلب مال، خيانة، أخذ مال الغير من دون وجه حق. ولكن عند قسم من الناس ليس بشعا أو مستنكرا كما هو السرقة المعتادة، بمعنى الأخذ خفية وأن يخرج المال من حرز. أنا أريد أمثلة على ذلك فقط للتذكير، وإلا الحمد لله الإخوة السامعون هم ذاكرون وعارفون لهذه المسائل ويطبقون أيضا الجانب الشرعي منها، ولكن نحن نذكر بها، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأنتم من المؤمنين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من الموارد التي نتيجتها نتيجة السرقة وينطبق عليها قول الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، الاحتيال لتحصيل المال. مثلا فد إنسان عنده اتفاقية مع شركة تأمين، لاحظ شلون، على أنه إذا سيارته صار فيها حادث أو كذا أو اعتداء من قبل أجنبي، شركة التأمين تضمن الخسارة الواردة عليها، أو تضمن إصلاح البيت أو تعويض الشركة أو ما شابه ذلك عند مصنع. طيب صارت الأشياء عند قديمة في المصنع، قال شو اللي بهالشغلة هذه؟ أعلق لي كبريت وأذب فيها المصنع ويحترق عن آخرة، بعدين شركة التأمين تجي ورح تعطيني مبلغ من المال وقدره كذا وكذا، أسوي إلي مصنع جديد بأدوات جديدة. هاي السيارة اللي كل يوم متعبتنا أيام حر وصيف كل شوية والمكيف انطفى وكذا، أروح إلى مكان مرتفع هالشكل وأدفها دفة إلين أطيح وتتكسر، ثم أقول أنه بفعل فاعل واحد آخر كذا اعتدى عليها، ويعطوني بالتالي في مقابل ذلك قيمة التأمين. هذا وأمثاله من الأمور غير جائز شرعا، وإذا أعطي إنسان المال فإنه لا يستحل منه هللة واحدة، ويجب عليه إرجاعه إلى تلك الشركة. وفي هذا المعنى أفتى بعض العلماء بأنه لا فرق بين أن تكون شركة التأمين شخصية أو حكومية، ولا بين أن تكون محلية أو أجنبية، ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو مسيحية. يعني حتى إذا واحد من المبتعثين راح في أمريكا، في كندا، في سائر الأماكن، وسوى في سيارته فد شيء حتى يعطونا قيمة التأمين. من علمائنا من لا يجيز هذا العمل ولا يحلل المال الذي يأخذه من شركة التأمين. هذا العمل نتيجته نتيجة السرقة. صحيح انت ما رحت كسرت القفل مال صندوقهم، ولكن انت اخذت مالا من غير حق، وهذا يعتبر خيانة وغلولا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أو نفسه، أنا والله ما عندي تأمين، صار علي اصطدام في السيارة، زين رحت جبت أخويا اللي عنده تأمين وعنده رخصة وفوق 25 سنة وكذا، حتى ينحسب الخطأ كله بحيث تصلح سيارتي شركة التأمين. إذا أنا كنت ما تحسبه، إذا دون 25 سنة ما تحسبه مثلا، فأجيب أخوي وأخليه كأنما هو فاعل ذلك الفعل، والشركة تقوم بتعويضي على هذا الأساس. هذا أيضا غير جائز. لا يحل للإنسان أن يأخذ هذا المال الذي أعطي له من غير وجه حق. وهكذا تقديم معلومات غير صحيحة. أنا رايح أشتغل في شركة، هذه الشركة تقول لي إذا متزوج نعطيه ضعف الراتب، وإذا أعزب نصف الراتب. أنا ما متزوج واقعا، فأروح أخذ مثلا صورة من عقد أخوي اللي متزوج وأمسح اسمه، أخلي اسمي، ثم أقدم هذا على أنني متزوج ويعطوني ضعف الراتب، بدل ما هو 3000 يعطوني 6000. هذا أيضا غير جائز. هذا لا يحل لي أخذه من جهة العمل هذه، لا سيما إذا كانت جهة مسلمة. طيب إذا واحد شوية حاص في قلبه الحكاية، بس لازم واحد يقول له أنت خلي نفسك في الجهة الأخرى، بس لو كنت أنت مالك الشركة مو العامل، هل كنت ترضى أن يصنع أحد هذا الصنيع؟ قطعا لا. لو كنت مالك شركة التأمين، هل كنت ترضى أن أحد المتعاملين معك يحرق بيته هو متعمد، حتى أنت تدفع إلى قيمة بيت كامل هو يريد يبنيه من جديد، فيحملك أنت أن توفر إليه السيولة؟ لا ريب أن الإنسان إذا لزم الإنصاف بينه وبين نفسه يقول لا، لو أنا كنت مكان مالك الشركة ما أرضى إذا منصف. فهذه قد ما ينطبق عليها عنوان السرقة بذاك المعنى اللي تجي إلى حرز قفل وتكسره وبشكل خفي وما شابه ذلك، وإنما ولكن نتيجتها أنك تأخذ مالا من صاحبه من غير وجه حق ومن غير رضاه. ماكو جهة تسوغ إليك أن تأخذ هذا المال لأنه هو مراضي. الشرع أيضا يقول لك هذا غير جائز. هذا من الاحتيال لتحصيل المال. ومثل ذلك في المعاملات ما نجده من التخلف عن الشروط المتفق عليها بين المتعاقدين. أنا مثلا متفق معاك على سبيل المثال أن تسوي إلي أبواب للبيت، قلت إليك الأبواب هذه أريدها خشب صلب، زين أوك حسب تعبيرهم كامل، وقيمة الباب أفرض مثلا 1000 ريال. انتهم رحت قلت هذا ايش مدري، انا اخلي القشر من هالصوب صلب والقشر من هالصوب صلب، وفي الوسط شنو اخلي خشب مضغوط ما بيروح فتش هو داخل. واجيت انت فعلا سويت هذا الامر واخذت مني المال على انه هذا خشب صلب وقيمة الباب 1000 ريال، لا يجوز لك أنت الذي عملت هذا العمل ما زاد على قيمة هالنوع من الأبواب اللي هو مثلا قد يكون 700 ريال قد يكون 600 ريال، ما زاد على ذلك لا يحل لك. أنا اتفق إياك على 100 باب على سبيل المثال، يعني فيها 30,000 ريال، هذه لا تحل لك أبدا، لا يجوز لك أن تأخذها. ليش؟ لأنها على خلاف ما تشارطنا عليه، وأنا غير راض بدفعها إليك في مقابل هذا الباب اللي نصه خشب صلب ونصفه الآخر خشب من نوع آخر. ولذلك الشرع في مثل هالمواقع، فد مسألة أيضا لا بأس بها، في مثل هالمواقع عند تخلف الشرط في المعاملة هناك خيار اسمه خيار الشرط، يعني للمشتري أنا اللي قلت لك سوي لي أخشاب وأبواب بهذا الشكل وأنت سويتها على خلاف المواصفات، لي أن أتمم المعاملة، أقول ما يخالف هذا وذاك نفس الشيء، ولي أيضا أنا أقول لا ذاك يختلف عن هذا، وثانيا أنا إنسان غير صادق في معاملته ما أحب أتعامل وياه، انفركش المعاملة خذ أبوابك ورجع لي فلوسي كلها. من الناحية الشرعية الشرع يجوز للإنسان فسخ المعاملة التي تخلف أحد الطرفين فيها عن الشرط الذي تعاقد عليه، هذا نسميه خيار الشرط. طيب، أو لنفترض قلت لك أنا أريد سيارة بهالمواصفات، سيارة صناعة أمريكية ماركتها مثلا GMC على سبيل المثال، موديلها 2012، رحت أنت جبت إلي قلت ما يخالف ورحنا على أساس نستلم هالسيارة، أعطيتك أيضا مقدم أو عربون، رحنا نشوف وإذا هاي السيارة سيارة من صناعة صينية اسمها جام سين جونغ مثلا، طيب وموديل قبل 2 سنين ماكو أصلا أي صفة تطابق وياها. عندنا هنا خيار اسمه خيار الرؤية، أن رؤيتي لهذه السلعة ليست حسب الاتفاق الذي اتفقنا عليه، فيقدر هنا المشتري يقول يابا هذا مو حسب اتفاقنا، مع السلامة رجع فلوسي لا أريد أن أتمم المعاملة. ذاك يقول لا خلاص احنا بعنا وانتهى الموضوع ولازم كل الثمن تعطيه، لا يحل له ذلك، ولو أخذه يكون قد أخذ حراما وهو نوع من أنواع السرقة والخيانة والغلول يرتكبه هذا الإنسان. وأمثال ذلك كثير، يعني من الممكن أن الإنسان يستبشع صورة كسر القفل، ولكن هالأشياء هذه سهلة يعني تصير في السوق، ما يشوفها الإنسان واجد صعبة في قضايا العمل والعمال والتعاقد بين عامل ورب العمل، عامل يجي يتفق مع رب العمل على أن يداوم مثلا 8 ساعات يوميا، ويروح اليوم الثاني يروح الساعة الصبح الساعة 8 يوقع في التوقيع محترم ويطلع برا الدائرة. قبل الدوام ب10 دقائق أيضا يجي يزاحم نفسه أيضا بتوقيع آخر، واجد مزاحم وموقع توقيعين ذاك اليوم. طيب، وإلا في بعض الأحيان حتى هالزحمة ما يسويها، يقول لزميله وقع عني في الدخلة وفي الطلعة. طيب، هذا الإنسان لا يحل له الراتب الذي يستلمه ويجب عليه إرجاعه إلى جهة العمل، سواء كانت جهة حكومية أو جهة شخصية، ما يجوز إلى أن يستحلها. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كأحد الشباب من باب الشيء بالشيء يذكر، يقول لي أنا شغلي في الجبيل، يوميا لازم أقطع حوالي 75 كيلو من بيتنا إلى هناك، فهالصيف وهل كذا أدق مشوار إلى هناك، أروح حتى أوصل ويا الموعد. على قوله اللي حطم أعصابي أشوف زملائي من غير الجو اللي أنا فيه، من غير ماكو أحد أصلا. طيب، إذا كلش الزاحم يجي يوقع قريب الظهر على أنه جاي الصبح، طيب، ويوقع إلى الطلعة مرة واحدة أيضا، يصير أنا أخبر عليهم الإدارة أو المدير أو كذا، قلت له أنت شلك بي وأنت التزم بما تعاقدت به حتى تحلل مالك. قال آخر ينبط شبدي أشوف بس وحدي أنا في مثله. وذاك يقول ذاك بيتهم أيضا قريب من المنطقة، مو مثلي لازم يروح ساعة ساعة وشي ويرجع ساعة ومن هالقبيل هذا. طيب، فهذا أيضا من الأمور التي هي في الواقع من مصاديق الغلول المحرم، الخيانة للأمانة، من السرقة الخفية غير الظاهرة. لو رب العمل صاحب العمل يعلم أن هذا الشخص أو هالجماعة لا يعملون ما كان يوظفهم أصلا. تارة كما سأل أحدهم قال أحيانا آخر رب العمل يجي يقول أنت بس أعطينا اسمك حتى نخليه في القوائم والكشوف، هذا مو حرام، بس نتيجته الاقتصادية سيئة على البلاد، ولكن هذا ليس بحرام. يعني أنا اسمي ومعلوماتي لها قيمة اعتبارية أقدر أعطيها بهالمقدار، ما يبغاني أداوم، ما يبغاني كذا، مو حرام علي أن أخذ في مقابل ذلك مالا. ولكن أنا إذا توظفت على أن أعمل 8 ساعات لكنني لا أذهب حتى 2 ساعة، لا يجوز لي أن أخذ المال في مقابل هذا الوقت، في مقابل هذا العمل المفترض الذي لا أنجزه ولا أقوم به، ما يجوز إلي ذلك. أو مثلا أحيانا أنا أخصم على العمال، أخذ من العمال أكثر مما يحل لي، أكثر من الاتفاق والتعاقد. أنا جبت مثلا عاملة منزلية، الاتفاق معاها أنها عاملة منزلية خاصة في بيتي في مقابل لنفترض 1000 ريال. زين، جيت قلت هذه خوش مشروع استثماري، الآن شعبان نص شعبان الناس يطلبون كذا إلى ما بعد العيد، خليني أستثمر هنا اليوم، أجرها ب300 ريال هنا وهناك، وأطلع لنفترض قيمة رواتبها مال سنة كاملة في هالشهرين هذا. طيب، هذا غير جائز من الناحية الشرعية. لا يجوز للإنسان أن يخالف العقد المعقود بينه وبين هذا العامل بأن يستثمره بهذه الصورة، إلا إذا كان من الأصل جايبنا على هالأساس. قالوا أن أكو شركات استخدام هالشكل تصنع، تتفق مع العامل أو العاملة، يقول أنت تروح إلى فلان مكان وإحنا نأجرك، ممكن بالأجر اليومي إلى ناس، ممكن بالأسبوعي، ممكن بالشهري، ممكن اليوم في هالبيت، يوم ثاني في بيت آخر، في هالبلد، في بلد أخرى، أنت تحت إيدنا. فإذا قبل بالمجيء على هالأساس لا مانع. بعد هو خلاص سواء اتفق بهالمبلغ أو بمبلغ أكثر هذا يجوز. أو حالة أخرى، جاءت العامل أو العامل على أساس أنه عامل خاص، بعدين شفنا أن الأمر لا أفضل إله وإلا أن يصير مشروع استثمار، نجي نقول للعاملة ترى إحنا ما يحق إلينا أن نأجرك هنا وهناك إلا برضاك وبمقدار من المال، تقبلي لو ما تقبلي، إذا تقبل ما يخالف. مو أنه أجي أقول لها من الصبح يلا لم يتشارش روحي إلى فلان مكان، وهي مستضعفة ومسكينة ما تدري وش إلها وش عليها، لازم تقوم تروح. ينبغي أن أعرفها أنه هذا من حقها شرعا، وتقدر ترفض أيضا، تقدر ترفض. أما إذا كان بمجرد أنه أنا الآن هي تحت إيدي وأسوي فيها اللي أبغيه، أستثمرها إن شاء الله أهلكها، خليها تروح تقطع حجر من الجبل، هذا غير جائز. هذه من نماذج أن الإنسان يأخذ حق غيره، العامل أحيانا يأخذ من حق رب العمل ويسرقه سرقة خفية، وأحيانا رب العمل يأخذ من العامل ويسرقه سرقة خفية، وكلا الأمرين غير جائز ولا يصح. والأمثلة كثيرة في هذا الباب. واحد يجي يقول إحنا الأيام صيف 24 ساعة المكيفات تشتغل، فاتورة شقد راح تجينا؟ 2,000-3,000 ريال كل شهر. طيب خليني أسوي حكاية يا كهربائي، تعال شبك هالشهرين من برا العداد. طيب أو غير الاتجاه أو ما شابه ذلك بحيث العداد ما يحسب علينا. لا يجوز ذلك، لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا بحيث جهة المزود غاز كان، مي كان، كهرباء كان، لا يحسب عليه مع أن له قيمة وثمن، ما ينحسب عليه شيء، هذا غير جائز، وهو ضامن لهذه الفترة اللي كان ما ينحسب عليه شيء، غير جائز وأيضا هو ضامن. ليش يا أيها الإخوة؟ أنتم أخبر وإنما أنا مذكر، لأن الدين حقيقة تنتهي إلى تقوى القلوب وإلى نظافة الأيدي. الصوم اللي الناس جدا يهتمون أنه لا يكون دقيقة قريب الأذان ناكل، خلينا نحتاط قبل 10 دقائق، مع أنه مو واجب. لو علمت أن دخول الفجر مثلا أفرض الساعة 4:15، أدري هذا قطعا 4:15، أقدر أكل إلى 4 إلا 46 دقيقة، مو لازم 10 دقائق أروح أسوي إمساك، إمساك ما إلى معنى، بس هي عادة جرت حتى الناس لا يخطئون ويأكلوا بعدما دخل الوقت، أو أحيانا المؤذن ما يلاحظ بالدقة دخول الوقت، يمكن الوقت دخل والمؤذن توه الآن يأذن، زين وأنا أكلت في وقت دخول الوقت، فلذلك يبكرون من باب الاحتياط. وإلا لو أنا أدري لأعلم بأنه الفجر يدخل في هذا الوقت، إلى قبله بدقيقة واحدة أنا أقدر آكل، بس الناس يحتاطون وزين يسوون، زين أنا اللي أحتاط على دقيقة ودقيقتين وعشر دقائق قبل ما آكل، ما أحتاط إلى لعلكم تتقون اللي هو غاية الصوم وغرض العبادة، أين تقوى القلوب؟ إذا أنا راح أخذ من العاملة مالتي أجرتها وأخصم عليها بغير وجه حق، وأخذ من العامل مالي كذا، وأخذ من شركة التأمين كذا، وأخذ من شركة الكهرباء كذا، وأخذ من ما أدري فلان كذا، وأخذ هاي شلون؟ وين التقوى إذن؟ أين تقوى القلوب؟ أين نظافة الأيدي؟ أين الطهارة التي يبحث عنها؟ نعم الحمد لله، وهذا من الأمور الطيبة التي تذكر، أن الرؤية العامة لأتباع أهل البيت عليهم السلام في كثير من المناطق، وهذا يشهد لهم من قبل غيرهم قبل صديقهم، أن عندهم التزام نسبي بأمور الحلال والحرام وحقوق الآخرين بدرجة جيدة، ما أقول الكل، ولكن الطابع العام بحمد الله هو طابع يستحق الثناء والمدح والذكر. عندهم أمانة بحمد الله، عندهم تورع بمقدار جيد، أكثر الناس في هذا الاتجاه، وإحنا إذا نذكر هذا من باب التذكير، وإلا هي حالة بحمد الله موجودة بهالمقدار الذي نتحدث عنه. طيب، فهذا أيضا لا ريب أنه من آثار أهل البيت عليهم السلام، من بركات محمد وآل محمد. لأن الإنسان اللي يوالي أناس ضحوا بالغالي والنفيس بأبدانهم المقدسة بأرواحهم الطاهرة من أجل حكم حلال وحرام، الحسين من أجل ماذا ضحى؟ في الجهة الدينية من أجل الشريعة، شريعة شنو هي بالتالي؟ حلال وحرام واجب هالأمور هذه. فإذا الإنسان المؤمن الذي يعرف الحسين ويحزن على الحسين ويتعلق بالحسين يفتهم أن تضحية الحسين من أجل هذه الأمور، من أجل أن يجتنب الحرام، من أجل أن يقبل على الحلال، من أجل أن يتمتع بالطهارة، طهارة المأكل والملبس والقلب والداخل والظاهر. هذا يؤثر في كثير من الناس في هذه الجهة، هي من بركات أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، من بركات هذه المجالس التي تنعقد لذكر الله عز وجل وهو خير الذكر، وسيرة رسول الله وهي خير السير، وتاريخ أهل البيت وهو أحسن تاريخ، هو هذا اللي يخلي الناس يتعرفون على هالصور المشرقة الطيبة فيتأثرون بها بمرور الزمان، يشوفوا أن هؤلاء كانوا من هالنمط اللي يتحدث فيه عن الحسين في الزيارة، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها، كلها طهارة، كلها نزاهة، كلها أمور معنوية، كلها تقوى وفضيلة. طيب، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وشوف في الطرف المقابل أعدائهم كيف كانوا، ظلما، منشأ حرام، مأكل حرام، زواج حرام، سفاح بالهبل حسب التعبير، مناشئ فاسدة، علاقات محرمة، ومثل هؤلاء هم اللي يرتقون في الخط المقابل، الخط الأموي. هل رأيت واحد آدم يرتقي في ضمن ذلك الخط الأموي؟ أبدا، يوخروا حتى وإن كان ولا أهله. هذا النعمان ابن بشير الأنصاري من الأنصار، لعله من القلائل اللي كان في خط بني أمية، ومع ذلك ما كان بنفس السوء الذي كان في مثل الحجاج الثقفي ومثل عبيد الله بن زياد، ولهذا طيروه عزلوه أصلا. هذا إنسان اللي شوية عنده تردد في سفك الدم، عنده تردد في تجاوز القوانين، ما يفيدهم لا ينفعهم، لازم يكون فاتك وشرس ولا يعرف الحلال ولا الحرام. شنو معنى أن يجي يقول إلى مسلم ابن عقيل في الكوفة انت خليك لا تتعرض إلي وأنا ما أتعرض إليك، لا تجي صوبي وأنا ما أجي صوبك، ما يفيدهم هذا. يفيدهم رجل مثل عبيد الله ابن زياد اللي ما يعرف إلا الدم والسيف. طيب، فهل مناشئ المحرمة يبرز هؤلاء قادة الخط الأموي، قادة الاتجاه المخالف لأهل البيت؟ كلما تمرغوا في الحرام أكثر صاروا مؤهلين أكثر للارتقاء في ذلك التوجه. ولذلك اجى مثل عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة، رشحوه، شالوا النعمان ابن بشير وخلوه هو، وهذا ضمت إليه بعد الكوفة البصرة، قالوا له أنت تولى قتل الحسين عليه السلام ومحاربته. لما شاف عمر بن سعد شوية يمطمط في القضية أرسل إليه رسالة: إني ما أرسلتك إلى الحسين لتطاوله ولا لتمنيه السلامة، وإنما أرسلتك إليه لكي تأتي به حتى يبايعني ليزيد. أنا أجيب أريدك تجيبه هنا لكي يذل أمامي ويبايع يزيد، ثم نرسله إليه يفعل فيه ما يشاء، فإن فعل فهو، وإلا فازحف عليه بالجيش واقتله، فإن قتلته فاحتز رأسه وأوطئ الخيل صدره وظهره. شنو هذه الكمية من الحقد؟ هذا تربية الحرام في البدن، تحن إلى الحرام، تحن إلى الحقد، تحن إلى الدماء. طيب، هذا مو انت لو كان في منشأ حلال، في منشأ تمام، ما كان هالشكل عنده أحقاد. طيب، لذلك الحسين يصفه يقول: ألا وإن الدعية ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من السلة. طبعا هناك تفسير آخر أنه يقصد يزيد ومعاوية، لكن بناء على هذا التفسير خوزياد ابن أبيه واضح دعي. الإمام يشير إلى أنه هذا الرجل أيضا نسبه مدخول غير معروف من وين إجى. طيب، وهذا اللي يخلي زينب عليها السلام ما تقول له يا ابن زياد، وإنما في مقام آخر تقول له: ثكلتك أمك يا ابن مرجان. يعني أنت من شخصية، هذه الشخصية محل مسبة إذا تذكر. أكمل حقد وعنف وعنجهية، وقلت هذا ترى كل هالأعمال الفاسدة والمحرمة هي اشتياق الحرام إلى الحرام، انجذاب الحرام في بطنه وفي تكوينه وفي نشأته إلى الحرام في الخارج، هذا يصدر منه مثل هذه الأمور. لذلك لما جاء أيضا ركب السبايا عرضهم على قصره وقام يتشمت بهم، يتشفى بهم، يقول: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم وشفى قلبي بطاغيتك الحسين. يخاطب زينب عليه السلام: أنا قلبي الآن مرتاح لأنني قتلت الحسين وأوطأت الخيل صدره وظهره. طيب، فقامت زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام وردت عليه الكلام، قالت له: إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق، يعني الطرف المقابل هو صاحب الفجور وصاحب الكذب والفضيحة وهو غيرنا، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. فأعاد عليها القول فقالت له قال لها إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فقالت له بدين أبي وأخي وجدي اهتديت إن كنت مسلمة. قال إياي تخاطبينها بهذا الكلام؟ تبي تدرين أنا منو؟ أنا أمير البلاد، تتحديني هذا التحدي وتواجهيني وجها لوجه؟ قام اللعين وسل سوطا من محزمه وتقدم خطوات لكي يضرب العقيلة زينب. زينب في تلك الحالة وهي التي على لسان الشاعر: وأنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. واحد من أصحاب عبيد الله بن زياد قال لي: يا أمير ماذا تريد أن تصنع؟ تريد تضرب هذه زينب؟ هذه عقيلة الطالبيين، هذه مخدرة الهاشميين، تضربها على مرأى ومسمع من الرجال هنا بين الأجانب. هذا الأمر زاد من حزن زينب أنه الأعداء صاروا يتعطفوا عليها ويترحموا عليها بعد أن كانت محمية بسيف الحسين وأبي الفضل العباس وعلي الأكبر. كأنها هاج بها حزنها إلى أيام عزها، تريد توجه رسالة إلى كربلاء: أبو فاضل انظر إلى أختك المضروب، انظر إلى أختك المسلوبة. ويانا الذي ينغر علينا علينا ويصل يا محامي حامي الضعينا. وان كان ما يعرف ولينا، خلي روح الى كربلاء نعرفه، ترى علامة الوالي شنو هناك، لي يروح الى اي واحد، يروح الى ابو فاضل ونعطيه العلامة. وان كان ما يعرف ولينا، ولينا العلامة السهم نابت بعينا، يا والله العلامة السهم نابي يا تبع. ويسراه يسراه مقطوع ويمينه، وراسه يا ويلي بالعمد فاضخينا. أيوة عباس عباس تسمع زينبا تدعوك، من لي يا حماي إذا العدا سلبوني. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.